بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى لسنته وجاهد ليهده إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة النساء من السور المدنية، والسور المدنية هي السور التي نزلت في المدينة، والمقصود أنها نزلت بعد الهجرة، حتى وإن نزلت في مكة فهناك عهدان لنزول القرآن، العهد المكي والعهد المدني. السور المدنية تعنى بتنظيم المجتمع الذي أساسه الأسرة وعماد الأسرة المرأة، كما في هذه السورة الكريمة. والسور المكية تعنى بأصول العقيدة وترسيخ أصول الفضيلة والوعد والوعيد والحديث عن قصص الماضين إلى آخره. هذه السورة المدنية تعتبر من أطول سور القرآن، أو هي السورة الثانية في الطول بعد سورة البقرة، فيها حسب التقسيم المعروف عند المسلمين 12 ربعا. ولذلك كان الاتفاق مع الأخ الأستاذ عبد الله فرد أننا نقسم هذه السورة إلى نصفين أو ثلاثة حتى نستطيع أن نوفي حقها، ولكنه لم يعلن ذلك. ولذلك سأل الإخوة عن أسئلة شتى في أواخر السورة، وكنا نود أن نركز على أرباع الأولى في السورة حتى نعطيها حقها. سورة النساء، والقرآن عني بأمر النساء وأمر المرأة قبل أن تعنى بها الأمم المتحدة وتقيم لها مؤتمرا في بكين، وتنشئ من أجل ذلك وثيقة هاجة العالم من أجلها، وعقدت من أجلها المؤتمرات وأقيمت الندوات والحلقات، شاركت في بعضها. هي وثيقة غريبة بل شاذة، لم يذكر فيها اسم الله قط، ولم يذكر فيها أي معنى من معاني الإيمان، ولا أي قيمة من قيم الأخلاق، ولا تنظر إلى المرأة باعتبارها زوجا ولا باعتبارها أما. ولذلك اهتمت بأشياء يهتم بها المجتمع المنحل عادة، ومن أجل ذلك سار عليها المسلمون والنصارى، الشيخ الأزهر وبابا الكنيسة البابوية المعروفة، والكنيسة الأرثوذكسية في مصر، والكنائس العالمية كلها صارت من أجل هذه الوثيقة. الإسلام جاء بوثيقة منذ أكثر من 14 قرنا قررت حقوق المرأة، وكرمتها إنسانا، وكرمتها أنثى، وكرمتها بنتا، وكرمتها زوجة، وكرمتها أما، وكرمتها عضوا في المجتمع. فلسنا نحن المسلمين في حاجة إلى وثيقة تعلمنا كيف نحترم المرأة وكيف نرعى حقوقها، وإن كان هناك للأسف مسلمون ظلموا المرأة رغم الحقوق التي قررها لها القرآن وقررتها لها السنة. الإسلام عني بأمر المرأة وأمر النساء، وهذه السورة إحدى هذه السور، ولكن هناك سور كثيرة عنيت بأمر النساء، حتى العنوان نفسه يدل على هذا. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول هناك سورة النساء الصغرى، يقصد بها سورة الطلاق، وبعضهم يسمي هذه السورة التي معنا سورة النساء الكبرى، أو سورة النساء بإطلاق، وهناك سور أخرى مجرد لسه يوحي بأن الحديث عن النساء، مثل سورة المجادلة، المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ويمكن تسمى سورة المجادلة أيضا، وسورة الممتحنة، أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، وتسمى سورة الممتحنة والممتحنة. وهناك سورة التحريم، أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هناك سور مثل سورة آل عمران، آل عمران يعني أسرة عمران، مريم ابنة عمران وامرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، فهي سورة تتحدث عن أسرة عمران. وهناك سورة مريم طبعا تتحدث عن سيدة مريم، وهناك سورة البقرة وفيها ربعان كاملان يتحدثان عن قضايا المرأة والأسرة، ربع يسألونك عن الخمر والميسر، وربع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهناك سورة المائدة فيها أحكام تتعلق بالنساء، وهناك سورة النور وسورة الأحزاب وفيها كثير من الأحكام يتعلق بالنساء، وهناك سورة النمل وفيها قصة ملك السبأ معروفة باسم بلقيس، والتي قادت قومها بحكمة وحسن سياسة وتبصر، قادتهم إلى ما فيه خير دنياهم وأخراهم. هناك سور كثيرة تحدثت عن أحكام النساء وعما يتعلق بالنساء، وهذه السورة اتمت في أربعها الثلاثة الأولى بقضية المرأة وقضية النساء، وأنصفت المرأة بعد أن ظلمتها الجاهلية العربية والجاهليات المختلفة. كل الجاهليات قبل الإسلام للأسف ظلمت المرأة وقفت عليها، حتى انعقد مؤتمر في روما كان يبحث هل المرأة روح كما للرجل، وهل تكلف كما يكلف الرجل. ورأينا العرب في الجاهلية يعتبرون المرأة شيئا يورث ولا يرث، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الرجل يرث امرأة أبيه كما يرث يعني دوابه وبقره وغنمه، يرث امرأته ويتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء تزوجها إن كانت جميلة وأعجبته، إلا عضلها حتى تفدي نفسها منه بمال تدفعه إلى آخره. لم تكن ترث المرأة لأنه لم يكن يرث عند العرب إلا من يركب الخيل ويحمل السيف ويحمي الحمى، ولذلك الأولاد الصغار لا يرثون لأنهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن الحمى، والمرأة لا ترث لأنها لا تستطيع أن تركب الجواد وتدافع عن قومها. فقرر القرآن هذه القاعدة التي سمعناها في الآية الكريمة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الإسلام قرر أن للمرأة ذمة مالية كما للرجل، وأن من حقها أن تملك كما يملك الرجل، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ذكرت هذه السورة أن الرجال والنساء خلقوا من نفس واحدة، كل الناس خلقوا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة هي نفس آدم، وخلق منها زوجها ليسكن إليها كما، وليس من الضروري أن يكون خلق منها زوجها أي من ضلعه كما في التوراة. لم يرد في نص صحيح صريح في الإسلام أن المرأة خلقت
من ضلع آدم. هذا موضوع في التوراة في سفر تسمية الاشتراع، إنما ليس في الإسلام. هذا المرأة خلقت كما يخلق الرجل، وكونها خلقت من الرجل كما في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا خطاب للرجال جميعا، خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها. هل كل مرأة خلقت من ضلع زوجها؟ لم يقل هذا أحد، إنما خلق الله للرجل امرأة من نوعه ومن جنسه ليأنس بها ويسكن إليها حتى تستقيم الحياة، لأن الله أقام هذا الكون على سنة الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. وحينما خلق الله آدم وأسكنه الجنة لم يتركه وحده، لأن لا معنى للجنة إذا كان آدم يعيش فيها وحده، ولذلك خلق له زوجا من نفسه وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة. فهذه الآية منذ أول آية ذكرت قيمة المرأة، ثم ذكرت قضية التعدد، كانوا يتحرجون من أموال اليتامى ولا يتحرجون في التعدد بدون قيد ولا شرط، فجاء الإسلام ووضع شرطا وقيدا، وضع القيد بأن لا يزيد على 4، كحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، شفتم ألا تقصصوا، كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في الزوجات، إذا كنتم تتحرجون من هذا فتحرجوا من هذا، واكتفوا بأربع نساء وبشرط أن تأمنوا من الجور وأن تثقوا من أنفسكم بالعدل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ولا تجوروا ولا تميلوا عن الحق إلى الباطل ولا من العدل إلى الظلم. وذكر القرآن أيضا قضية الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني الصداق الرجل يعطيه المرأة نحلة، يعني هدية منه للمرأة ليكتب ودها، ليس ثمنا ولا لا بعضهم يمكن أن أدفع، لا ليس هكذا، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وذكر القرآن قضية الميراث وأن للذكر مثل حظ الأنثيين وإلى آخره، وأن للبنت حظا في ميراث أبيها وللزوجة حظ في ميراث زوجها وللقريبة حظ في ميراث قريبها. وجاءت الآيات بعد ذلك تمنع من ظلم النساء، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وذكر في المحرمات من النساء، وذكرت المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعروف هذا أحد أمرين أساسيين قامت عليهما الأسرة في نظر القرآن، الأسرة قامت على أساسين، أساس الأول أساس رباني وهو حدود الله، تلك حدود الله، والأساس الثاني أساس إنساني وهو المعروف، أي ما تعرفت عليه الفطر السليمة والعقول الرشيدة، فهذان أمران يحكمان الأسرة، فالمعاشرة بالمعروف والنفقة بالمعروف والمطلقات متاع بالمعروف، كله بالمعروف أي بما تعرفه الفضلاء وأهل العقل والرأي من الناس أصحاب الفطرة السليمة وأصحاب الرأي السديد والعقل الرشيد. ثم ذكرت السورة بعد ذلك أن حق القوامة على الأسرة وهي من حق الرجل لسببين، سبب فطري وسبب كسبي، سبب الفطري بما فضل الله بعضهم على بعض، والسبب الكسبي وبما أنفقوا من أموالهم. وذكرت القصة الآية مسألة النشوز وما كيف تعالج المرأة الناشزة الأول بالضعف ثم بالهزل في المضجع ثم الضرب، وليس الضرب معناها انه يمسك خشبه ويكسر راسها او يضربها بالصوت. كان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما اغضبته احدى الجواري: لولا اقتصاص يوم القيامه لاودعتك بهذا السواك. وقال: ولن يضرب خياركم. ثم ذكر عند الشقاق، قالوا: ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. هذه اساسيات الاشياء المتعلقه باحكام النساء في هذه السوره التي سميت سوره النساء. ونكتفي بهذا العرض لنستمع الى اسئله الاخوه والاخوات ان شاء الله.
شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. وهناك مكالمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أحييكم على مثل هذه البرامج التي تتطرق إلى كتاب الله الكريم
والبينات.
معك طبعا مشاهد من المملكة العربية السعودية محافظة الأحزاب.
يا مرحبا. أحيي
أيضا فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي، هذا الذي لا يمان حديثا الواقع، وكما اشرت في البدايه وهو مربي فاضل حفظه الله وامد في عمره وجميع علمائنا. حقيقه سؤالي هو يتضمن: هل الاصل في الزواج هو التعدد؟ بمعنى البعض للاسف يحاول دائما يطرح قضيه سواء على وسائل الاعلام المختلفه انه ما رايك في الزواج من اخرى، ما رايك في كذا، فنجد يعني يتطرقون الى مواضيع الله سبحانه وتعالى فصل فيها، حتى طبعا وجهه نظري لا ادري طبعا الله اعلم، انه في القران وهي متن وصلات ورباع، وفعلا ما يخصكم الا تعدلوا تعديل فواحده. فانا في فضيله الشيخ حفظه الله، هل الامر في الزواج التعدد ام لا؟ وشكرا لكم، واتمنى لكم طبعا دائما التوفيق في مثل هذه البرامج.
الله يحييك، حياك الله، حياك الله سيدي، حياك الله.
شكرا للاخ الكريم. وأود أن أقول أن بعض العلماء أثار هذه القضية، وكان الذين أثاروها في أول الأمر أثاروها من باب المداعبة والملح العلمية. يعني بعض العلماء قال: يا ربنا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فكأن الأصل التعدد وإن خاف ألا يعدل فواحدة. لا، ليس هذا هو المقصود في الحقيقة. المقصود ان القرآن يقول: اذا خفت ألا تقصد في اليتامى فانت في اخ ربنا وسع عليك واباح لك بدل الواحدة اربعة، فلماذا تدخل في مظنة الجور والظلم وتدخل نفسك في هذا الامر وعندك ما اتاح الله لك؟ انما لم يأتي في اول الامر ويقول: يا ايها الناس تزودوا اثنين وثلاثة واربعة فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لا، العلماء بالعكس قالوا انه اذا كان الانسان يخاف من عدم العدل فالاولى بالمسلم والاحوط له ان يكتفي بواحده. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام عاش معظم حياته متزوجا امراه واحده، خديجه رضي الله عنها، ورغم انها كانت تكبره في السن، ورغم انه تزوجها سيبا، ورغم انها كانت ذات عيال قبله، ومع هذا عاش مع اسعد ما يكون الازواج. ثم اقتضت الامور الدعوه بعد ذلك ان يعدد الزوجات لاسباب معينه. متزوج عائشه، وكانت عائشه طبعا بنت ابي بكر، غير ابو بكر هو قريب منه وعمر قريب منه، طب هو أربع الأربعة الأقربون منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عثمان وعلي زوجهم بناته، وأبو بكر زوج بنته، طب عمر يعني الذي زوج بنته اعتبار معين. فالمهم أنا أريد أن أقول إن الأصل في الزواج هو الوحدانية وليس التعدد. لماذا؟ لأن الله خلق الناس نصفين تقريبا، نصف ذكور ونصف اناث، حتى ان تريسي موريسون صاحب الكتاب الذي ترجم الى العربيه تحت عنوان العلم يدعو الى الايمان، جعل من ادله وجود الله الادله العلميه على وجود الله وان هناك قوه تنظم هذا العالم، ان طوال التاريخ كان عدد الذكور قريب من عدد الاناث، يعني اما 50 و50
او 49 و51 او 48 و52 هكذا. مين اللي نظم العملية دي؟ لو ترك الامر للناس الناس يريدون الذكور. نحن نعرف ان كل الناس من مين اللي ينظمها؟ وطبعا الحياة لا تستقيم بالذكور. لو ترك هذا لأهواء الناس ما استقامت الحياة. لان الذكور اذا كثروا كما يريد الناس والاناث كانوا اقل طبعا الناس هيتقاتلوا على المرأة. فربنا هو اللي نظم العملية دي. ان نصف ذكور ونصف ايه حتى بعض الحروب. قالوا لما بعد الحروب ينقص عدد الرجال. الغريب ان النساء ثاني الذكورا اكثر في هذه الفترة. معروف هذا تاريخيا. مين اللي نظم؟ الله نظم هذا. لو كان المقصود ان الانسان ان الاصل الانسان يزاوج 3 و4 كان يكون عدد النساء ضعف عدد الرجال يعني عدد الرجال او 3 أضعاف او 4 أضعاف وهذا ليس هذا حقيقة. انما بيحدث انه فيه نساء يعني قابلات للزواج ورجال غير قادرين على الزواج فيكثر عدد النساء كثرة محدودة يعني تزيد عن النصف شوي. فربنا شرع من اجل هذا التعدد. فالتعدد ليس هو الاصل. الذين يقولوا التعدد هو الاصل الحقيقة ليس صحيحا هذا. التعدد هو يعني رخصة شرعها الله سبحانه وتعالى لعلاج امور في المجتمع. والاسلام ليس هو اول من شرع التعدد. التعدد كان موجود قبل الاسلام وموجود في التوراة. ان سليمان كان عنده 300 امرأة وان داود كان عنده 300 امرأة وسليمان كان عنده 700 امرأة. وكل الامم كانت تعدد. الاسلام جاء ووضع ان الحد الاعلى 4 للنساء من ناحية العدد. وضع شرط العدل. مش حتى شرط العدل. ان خفتم الا تعدل. يعني حتى لو عند الخوف ابعد عن مظنة الله. فهذا هو الذي جاء به الاسلام. فليس الاصل التعدد. والذين يقولون هذا ليس صحيح. الاسلام شرع التعدد لعلاج مشكلات موجودة. انه قد يلزق الانسان بامرأة لا تنجب وهو يعني مشتاق الى الانجاب. قد يرزق امرأة تمرض وهو مشتاق الى النساء. قد يوجد قوي غريزة قوي الشهوة ولا تكفيه امرأة واحدة وخصوصا اذا كانت امرأته تطول عندها يعني الدورة الشهرية. فبدل ان يفكر في الحرام قال لا تزوج ولا اخرى. قد يوجد ان عدد يكون عدد النساء اكثر لاسباب كثيرة او عدد النساء الصالحات للزواج اكثر من عدد القادرين من الرجال. فشرع الاسلام هذا التعدد ليداوي هذا. ولذلك المرأة تقبل هذا. الناس يقولوا ده التعدد ضد المرأة. لا. لو كان ضد المرأة ما كانت المرأة قبلت هذا. هو ضد المرأة الاولى. يعني من صالح المرأة الاولى ان تنفرد بالرجل وحدها. ولكنه ليس من مصلحة المرأة الثانية. واحد مات وترك امرأة وهي لسه شابة. هل معنى هذا انها يعني تبقى طول عمرها محرومة او تتزوج رجلا يقبلها على امرأتي وتنحل المشكلة؟ ما في بأس من هذا. يعني فهذا يحل كثير من المشكلات. فهذا هو الشأن في قضية التعدد. فالاصل هو الوحدانية وليس التعدد كما يقول القائلون.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. وهناك مكالمة ايضا.
الو.
ايوه
دكتورة فضيلة راوي استشارية طب الأطفال مستشفى حمد
ويسر
قسم التأهيل مستشفى رميلة.
يا مرحبا دكتورة فضيلة.
الله يحييكم إن شاء الله وبارك الله فيكم وإلكم وحضركم إلنا نريار وذكر إن شاء الله.
الله يعزك.
الحقيقة هو فرصة يعني جدا سعيدة أنه الإنسان عنده علماء دين أفاضل مثلكم فاهمين الدين على أصوله وعندهم من السماحة الدينية والسهن العميق اللي يصحح يعني المفاهيم اللي في فهمها اجيال واجيال. انا اعتقد انه فضيلة الشيخ القرضاوي يعني لا يمكن ان يكون رأي احسن من هيك. وربنا سبحانه وتعالى مثل ما قال فانخذتم من لا تعدلوا فواحدة في الحالات الضرورة القصوى. وربنا في نفس الآية قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم. لهذا فالمسلمين الأوائل اللي ربنا سماهم السابقون واللي وعدهم ب يعني بأعلى درجات الجنة واللي هم اللي قال لهم أنتم تنكرون مثل أخرجت للناس كانوا يتجنبون يعني حتى الشبه أنه يظلم أو لا يعدل. لكن مثل ما تفضل فضيلة الشيخ فيها أحيانا ضرورات وضرورات ربنا أباحها أكثر بعد قدمنا. الشيء الآخر الحقيقة بالنسبة طرحنا موضوع مرة من المرات ذوات الأقارب.
نعم في برنامج الطباعة على الهواء.
نعم. فلو تسمحوا لي يعني مجرد توضيح الحقيقة لأن إحنا يعني الإسلام من أسمح الأديان السماوية وشجع على الزواج. يعني إحنا لما نقول إنه نطرح قضية أمنية مثلاً ما نريد إنه إن يعني عدم التشجيع على الزواج لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شجع الشباب على الزواج من نظافة المجتمع ولسلامته. لكن هدف الزواج هو استمرارية النوع البشري وإنشاء جيل سليم. لهذا تجنب العوامل اللي ممكن تؤدي إلى إنشاء جيل غير سليم أو مسوّى ويؤدي إلى المعاناة البشرية من قبل المريض ومن قبل الأهل، هذا شيء جيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر بالأسباب وأمر بالعلم وقال اقرأ أول شيء ما نزلت في القرآن. ففي الأبحاث العلمية دائما في الحالات مثلا الأوائل اللي فيها صفات وراثية الأفضل التغرب ونتأمل. يعني لو الشيخ الفاضل القرضاوي يوضح لنا هالنقطة
إن شاء الله. نستمع لرأي الأستاذ الدكتور يوسف.
شكر الله للأخت. وأود أن أعلق أولا على الآية الكريمة التي استشهدت بها الأخت الفاضلة وهي آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فبعض الناس يذكر هذه الآية ليبطل بها حكم الآية الأولى انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالبعض يقول إن القرآن قال ولا لن تستطيعوا أن تعدلوا الآية الأولى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة والآية الأخرى قالت ولا تستطيعوا أن تعدلوا. فمعنى هذا كأن القرآن يعني هدم بآية ما بناه في آية أخرى، كأن القرآن يناقض بعضه بعضا وهذا مستحيل. الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن يصدق بعضه بعضا. إنما معنى الآية الثانية وهي في سورة النساء أيضا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لن تستطيعوا أن تعدلوا أي العدل المطلق العدل الكامل. والعدل الكامل يكون في العواطف، يعني بيحب دي 50% ويحب دي 50% يميل جنسيا إلى هذه كما يميل جنسيا، وهذا لا يملكه الإنسان لأن مسائل العواطف هذه ليست بيد الإنسان. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عنه كان يقسم بين نسائه في النفقة والكسوة والمبيت، يبيت عند دليلة وعند دليلة وعند دليلة وهكذا. ثم قل اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني أمر القلب. القلب ده بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما هتقدر تحب حصة مثل ما تحب عائشة زي تحب حصة 70% وتحب 30% وهتعمل إيه؟ فالأمور دي لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيها. إنما يستطيع أنه يضع دي في بيت ويضع دي في بيت مماثل له، يأتي بكسوة لهذه ويأتي بكسوة مماثلة، مش يجيب لوحدة كسوة بألف ريال والثانية كسوة بمئة ريال، لا يبقى ظلمها. يعني يبات عندي دليل وعندي دليل وهكذا. هذا هو دي العدل المستطاع. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أن الطاقة البشرية لا تستطيع كذا. فلا تميلوا كل الميل، ومعنى هذا مفهوم هذه الفقرة من الآية إنه
بعض الميل مغتفر لا تميل كل الميل. اذا ممكن الميل بعض الميل فبعض الميل اللي هو الامر الذي لا يملكه الانسان. فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة المعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة. فكما يفعل للأسف كثير من الناس ان يتزوج امرأة جديدة وامرأة القديمة يهجرها ولا يقيم لها وزنا ولا يعرف لها حقا وخلاص اصبحت ما يعني ملقاه كالنواة. هذا لا لا يجوز. فالعدل مطلوب والمقصود بالعدل العدل الظاهر الذي يملكه الانسان ويستطيع. وهذا هو الذي كان يحرص عليه السلف وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من ناحية مسألة التعدد. مسألة الزواج من الأقارب وهذه الأشياء وذكر طبعا الزواج من الأقارب أمر جائز ونحن نعرف أن الإسلام أجاز الزواج من ابنة العم ومن ابنة العمة وابنة الخال وابنة الخالة. هذا أمر جائز. وقد تزوج علي بن أبي طالب ابنة عمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج. ولكن يعني الفقهاء يعني استحبوا انه الزواج من الغرباء اكثر من الزواج من الاقارب. لان من المقصود بالزواج ايجاد رابطة. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وفطرة. نسبا وفطرة. فالنسب رابطة الدم والصهر الرابطة جاءت عن طريق المصاهرة والزواج. اللي يتزوج من تعمه ما كسبش أسرة جديدة. إنما اللي يتزوج واحدة غريبة كسب أسرة جديدة. يعني فوسع الدائرة. ولذلك الفقهاء قالوا صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لأولي الألباب مختصرة. صبية ذات دين زانه أدب بكر ولود حكت في حسنها القمر. غريبة لم تكن من أهل خاطبها. تلك الصفات التي أجل لمن نظر. فقهاء نظموا الأشياء اللي قالها قالوا إن من ضمن صفاتها تكون غريبة. وكما جاء في عن روي عن سيدنا عمر إنه يعني اغتربوا حتى لا يكون الولد ضاويا يعني هزيلا. وهذا جرب بالفعل. والعرب في اشعارهم كان يقول يعني ولا اتزوج ابنة العم فكذا وكذا موجود في الاشعار الكثير من شعر العرب. وهذا يعني العلم الحديث يعني بينه والواقع بينه. انا شاهدته يعني كثيرا جدا من الاقارب الذين يتزوجون خاصة الذين يكررون الزواج من الاقارب. وبعدين تجد اولادهم بعاهات.
صحيح.
موجود ولا لي اقارب يعني اعرفهم قريبين من عائلة القرضاوي. وللاسف عندهم كذا واحد بالعاهة. ليه؟ لانه اولاد العم اتزوجوا وخلفهم اولادهم اتزوجوا بعض ثاني. ايه هو ربنا ما خلقش يعني انتوا خليكم تزوجوا بعض بالطريقة دي يعني. فهذا وده طبعا ويحدث بعض الناس دون بعض. يعني دي مش قاعدة مضطردة من كل ما انما الاولى الانسان يبقى عليها. القضية الكشف الطبي والفحص الطبي للزواج ما دمنا نتكلم عن صورة النساء وعن احكام النساء. فالزواج لابد ان يحرص الانسان ان يحسن الاختيار. ومن حسن الاختيار ان يتزوج المرأة التي يسعد بها وتسعد به. فليس هناك اي مانع شرعي من الفحص الطبي لمعرفة الاشياء الوراثية. حتى ممكن يعرف ان هذه المرأة تنجب او لا تنجب او فصيلة دمها غير مناسبة له او نحو ذلك. ويبقى اذا رضي بها يبقى تزوج عن بينة ودخل بها على نور. عارف انها جايز. يمكن بعض الناس يقول لك انا لا يا اخي لا اريد امراه تنجب. يمكن هو يعني كان متزوج وعنده أولاد من امرأته القديمة ويريد امرأة لا تنجب، فبأحسن له يعني، أو واحد لا يريد أن يتحمل مسؤولية، فلا مانع من هذا. بل أنا أرى أن الشرع يحبب مثل هذا لأنه يقلل المشاكل عند الناس. إذا كان القصد من الفحص الطبي هو أن يعرف الرجل من يتزوج وتعرف المرأة من تتزوج، لأن هذا حق للرجل وحق للمرأة أن يعرف كل منهما من يتزوجه ويتزوجه عن اقتناع وعن بينة. فهذا أمر لا أرى مانعا منه شرعا.
شكرا فضيلة الشيخ.
شكرا دكتورة فضيلة الراوي، شكرا لك. هل لك تعقيب آخر؟
والله الشيخ القرضاوي قال نفس الكلام اللي في قلبي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فمثل ما تفضل يعني بس الإنسان يكون على بينة، وهذه البينة في غالب الأحيان تكون مفيدة. يعني الفحوص الاعتيادية كل إنسان المفروض يعرف، مثلا إذا صمت الدم وإلا إذا عنده مثلا مرض معدي، لأنه الحين في غالب الأمراض أكثرها قابلة للعلاج، والفحص الطبي المفروض الأمانة الطبية تكون ربنا أمر بالستر. يعني لو إنسان عنده مرض معدي المفروض أنه الطبيب يخبره بذلك ويعطيه العلاج اللازم قبل أن يقدم على الزواج من شخص آخر ممكن هو يصفي ويعدي الفيل الجديد. فهذه كلها حتما أشياء مفيدة. ومثل ما تفضل الفضيلة الشيخ يعني ربما أنه هذا الرجل إذا المرأة غير قابلة للإنجاب، طبعا هذه الأشياء نادرا ما يمكن أن تعرف بالفحص الطبي المطلق، لكن في بعض المتلازمات مثل متلازمة تيرنر أو غيرها يعرفون الأهل بوجود هذه المتلازمة عند البنت عندما عندها أعراض البلوغ تتأخر إلى آخره، ويعرفون أنها لم تنجب. لكن مثل ما تفضل الشيخ هو هذا الإنسان لازم يكون على وضوح، يعني الزوجة اللي تزوجت عميد الأدب طه حسين كانت تعرف أنه عمى، وكثير من الناس يعرفون أن الشخص المقابل عنده سكر أو أشياء أخرى كثيرة في شخص أمير كي تزوج خزنه. المهم هو القناعة النفسية والمودة والتراحم، والإنسان باختياره مثل ما تفضل الشيخ القرضاوي ممكن هذا الرجل عند أطفال أرمل هو وما يريد زوجة جديدة تنجب لأطفال ويصير نوع من المماحشة والهذا. فهذا الفحص يجب أن يكون مفيد وعلى نور الناس لما تتزوج بشخص آخر حتى لا نقضي دوامات الطلاق والتنافر وغيرها. وبارك الله فيكم.
شكرا لك دكتورة فضيلة وحياك الله يا أختي. شكرا لك. هناك مكالمة أيضا.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا البحيرة أتكلم.
يا مرحبا.
القرضاوي صراحة قبل الشيخ يعني أرجو دراسة الإسلام عن تفسيرات المطولة اللي صراحة توفي يعني قلوبنا ونفهمها يعني. تعالى يطول لي تأمره إن شاء الله ويعطي الصحة والعافية إن شاء الله. فحبيت أسأل سؤال يعني وسأل إن شاء الله ولي عن ناس مسيحيين تناقشوا ويانا. فقررنا عن لبس المرأة يعني. ليش انتو تلبسون كذي يعني لبسكم قشوة ودافة ولبس يعني ما يطلع منكم شيء وشذي، دراما عشان يكون يعني محتشم عشان رجال يعني يقضون النظر وما نلبس النظر يعني للرجال. فكان الاجابة يعني غير مقنعة لان احنا عندنا بعد نسوان يعني ما يلبسون شيء لباس فاضي بس ما حد يتحرك يعني فيهم ولا يعني يسوون اشياء قلق او شيء يعني الا اذا واحد من نفسه يعني. فهو مقتنعين بإجابتنا فنبي إجابة يعني جربنا عن المسيحيين اللي حنا نعطيهم كتب عن الإسلام نعطيهم كتب عن المسيحية والإسلام نحاول يعني نخليهم يكونوا في الإسلام، ولكن يعني في أشياء مو مقتنعين فيها نحاول نقنعها بس ما إجابتنا مو مقتنعين فيها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أبي حكم الإسلام في امرأة متزوجة من رجل عندها عيال وشوي صحتها مولها يعني في تقام المرض كذي واشتغل يعني وتكل على عيالها بس هو مو مستقر، هو فقط ياخذ مساعدات مالية وياخذ من عندها المعاش وبعد يتخانق يعني وياها ويقول لها مثلا المفروض المرأة تطيع زوجها يعني تحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد تصفي الرسول قصدي فشنو حكم الإسلام في الرجل يعني اللي مو يصرف على مرت ولا في يعني ذات رحمة يشتغل وهي مريضة عندها عيال فشو حكم الإسلام في هذا يعني الموضوع وأشكر فضيلة الشيخ دكتور يوسف القرضاوي وهالبرنامج
صراحة الله يحيي
شكرا
الشكر لله وشكر لكم جميعا واستمع للإجابة من فضلك للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي.
والله أنا يعني أحب أن أنبه يعني الإخوة والأخوات أن هذا البرنامج ليس هو برنامج اسألوا أهل الذكر، هذا برنامج تأملات في سور القرآن الكريم ونحن مع سورة النساء، فيعني الإخوة لا يخرجوننا عن التفسير إلى الفقه، نحن عندنا برنامج هدي الإسلام وهو برنامج شامل ممكن نجيب فيه عن أي سؤال، إنما أنا حقيقة لا أستطيع أن يعني أدع التفسير وأجيب عن الأسئلة الخارجة عن الموضوع لأن هذا سيجعلنا نغمس السورة حقها، فمعذرة للأخت العزيزة وأنا ممكن أجيبها يعني فيما بعد، ونرجع إلى سورة النساء.
نعم إذا تنتظر رد من فضيلتكم في برنامج هذه الإسلام إن شاء الله.
نعم
وأنا بدور إن شاء الله سأذكر فضيلة الشيخ يوسف عن لباس المرأة وإقناع المسيحيين وغير المسلمين بلباس المرأة المحتشمة وحكم الإسلام في امرأة مثلا متعبة وزوجها يؤذيها ويقرها على العمل. هناك مكالمة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا نرحب بمشاهدتكم الكريمة في هذا البرنامج العظيم والذي نشكره إدارة التلفزيون على عودته مرة أخرى ولمقدمه كثيرا الامتنان والجزاء العظيم من الواحد الديان خاصة في برامج هذا الزمان.
حياكم الله على هذا.
سؤالي هو يقول الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، نرجو توضيح الآية وحكمتها فيكون ذلك ردا على مؤتمر بكين الذي انعقد وانفض في الصين والذي نادى بمساواة المرأة الرجل في الميراث والذي كنا نأمل إشراقكم فيه أيها الداعي الكبير، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله للأخ الكريم. أولا يعني نجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ورابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة وعدد من المؤسسات الإسلامية نادوا بمقاطعة هذا المؤتمر، فلم يكن معقولا أن أذهب يا أخي العزيز إلى هذا المؤتمر الذي نادت المؤسسات الإسلامية الكثيرة في العالم الإسلامي بمقاطعته، وإن كان طبعا هناك وجهة نظر التي يشجعها الأخ يعني أن يذهب ناس يدافعون عن الإسلام، وقد ذهب هناك ناس من الرجال والنساء الصالحين والصالحات للدفاع عن الإسلام، والحمد لله الإسلام ليس يعني في حاجة يعني إلى دفاع، فهو دين واضح ودين عادل ودين كما قلت كرم المرأة وأنصفها دون أن يضغط عليه أحد أو أن تطلب النساء هذا، يعني جاءت عصر المرأة نفسها ما لم تطلب أن تنصف، هو أنصفها كما أنصف الفقراء وأنصف الضعفاء دون أن يطالبوا ذلك، لأنه يعني شريعة الله العادلة. القرآن حينما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لم يكن ذلك تحيزا للرجال ضد النساء، لأنه كما قلت لشريعة الله والله هو خالق الذكر والأنثى، يعني الإسلام ده ليس قانونا وضعه الرجال حتى يحيفوا على النساء، ده قانون وضعه الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، فلا يتصور أن يحيف الله على بعض خلقه لحساب بعض، هو رب الجميع رب الناس وملك الناس وإله الناس جميعا، فلهذا ما جاء به هو العدل كل العدل، العدل كل العدل. الناس يزعمون ان القرآن ظلم المرأة حينما قرر ان البنت تاخذ يعني نصف ما يأخذ اخوها او الابن يأخذ ضعف ما تأخذ البنت للذكر مثل حظ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الواقع ان هذا لم يكن ظلما بل هو مبني على تفاوت الاعباء والتكاليف المالية بين الرجل والمرأة في الاسلام. المرأة في الإسلام مكفية بالرجل، إذا كانت بنتا فهي في كفالة أبيها، وإذا كانت زوجة فهي في كفالة زوجها. ولذلك يعني قلما تحتاج المرأة إلى المال، لكن يعني لكي يكون عندها شيء من الفضل والسعة. لو أن رجلا ترك ابنا وبنتا وترك لهما مثلا 150,000 ريال، تكون نتيجة انه ايه الابن هاخد 100,000 ريال والبنت هتاخد 50,000 ريال. طيب الولد يريد ان يتزوج، البنت تريد ان تتزوج، حينما يريد الولد ان يتزوج فانه سيدفع مهرا ويؤسس بيتا ويدفع مصاريف، الله اعلم، قول يعني فيها 50,000، يبقى اصبح اللي معاه دلوقتي اصبح 50,000. طيب لو فرض حتى انه دفع يعني 25,000 بلاش 50,000، اصبح معاه 75,000. طب البنت حينما تريد ان تتزوج هتاخد هي مهر 25,000 اللي دفعهم اخوها ده او بيدفعها اي واحد ثاني برضه، بقى معاها بدل 50,000 قبل 25 ده او 75 اصبحت مساوية اذا لاخيه. لو كان هيدفع اكثر ممكن يعني يقل هو وتكثر هي، خاصة ان هي لا عليها لا نفقة ولا عليها يعني اي شيء في نظر الاسلام. بل وآت النساء صدقاتهن نحلة، ساعات ما تيجي تتزوج بتاخد صداق مهر، بعدين تدخل في بيت زوجها هو اللي عليه النفقة وان كانت هي اغنى الغنية،
حق
لا يطالب بالنفقة عليها وإن كانت موسرة وثرية وصاحبة ملايين، إلا من باب مكارم الأخلاق. لو هي يعني بشكل تتفضل يعني على زوجها وتشاركه أو تديه هدية هي، إنما ليس عليها، لا يوجب عليها الإسلام أي نفقة، حتى لو كان الزوج معسرا وهي موسرة. الفقهاء قالوا لا ليس عليها النفقة. ابن حزم هو الوحيد فقط من الفقهاء الذي قال لا، اذا كانت موسرة والزوج معسر عليها ان تنفق عليه، اخذا بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك الى اخره. لما جميع الفقهاء فيما عدا ابن حزم قالوا ليس على المرأة شيء. فمن اجل هذا انه حينما قرر الله تعالى ان للذكر مثل حظ الانثيين لم يظلم المرأة، بل كان هذا هو العدل. وبعض في بعض الأحيان في المراس الذكر بيأخذ مثل الأنثى، كما في قوله تعالى في نفس الآية هذه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه في الأم السدس إلى آخره. فأحيانا ترث المرأة مثل الايه مثل الرجل، فهذا هو العدل الذي جاء به هذا الدين.
شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف.
والواحد ان نقول ان ما جاء به مؤتمر بكين مسألة التسوية بين الرجل
والمرأة،
هذه التسوية ما المقصود بالتسوية؟ يعني التسوية المطلقة ان تتساوى المرأة والرجل في كل شيء، هذا يعني ضد الفطرة، لأن الله فاوت بينهما. ربنا جعل المرأة جعل لها وظيفة غير وظيفة الرجل. المرأة بتحمل وتلد وترضع، والرجل لا يحمل ولا يلد ولا يرضع. ولذلك من الظلم إننا نكلف المرأة مثل الرجل، إن المرأة تعمل مثل ما يعمل الرجل تماما، فلا ظلم من المرأة. يعني
حينما قال الإسلام أن المرأة يعني مملكتها بيتها، ويجوز لها أن تعمل عند حاجتها إلى العمل أو عند حادث أسرتها أو عند حادث المجتمع، يجوز لها أن تعمل، إنما الأصل المرأة هذا. ولذلك بعض النفوذ الإسلامية نادى في هذا المؤتمر بكلمة يعني رائعة، قال لا ينبغي أن نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، إنما بالعدل بين الرجل والمرأة، العدل، لأن المساواة بين المختلفين ظلم، كما أن التفريق بين المتساوين ظلم. إذا كانوا مختلفين في القدرات إزاي تساوي بينهم؟ هل تساوي بين الخامل والنشيط، بين الذكي والغبي؟ ما يقول أحد هذا. لأنهم مختلفين، المساواة بين المختلفين، فالرجل والمرأة مختلفين في التكوين الجسمي وفي التكوين العصبي، فلذلك التسوية بينهما لا، إنما العدل بينهم بأن يعطى كل منهما حقه ولا يجار عليه. فالعدل هو المطلوب وليس التسوية المطلقة كما يقول القائد.
فضلت صديق الدكتور يوسف، بالنسبة للدول الإسلامية أو علماء الأذهان، لماذا يقطعون مثل هذه المؤتمرات ولا يذهبون كي يطرحوا الآراء الإسلامية؟
أصلي لأنه يعني الذي درس الحقيقة أن هذه المؤتمرات بتعد لها هيئة الأمم من قبل، وتعد لها وثيقة مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة نشرت من قبل، ولذلك رد عليها وتهيئت الردود عليها. في هذا المؤتمر لم يعني ينشروا الوثيقة، قالوا دي يعني ايه، مش هي نفس الوثيقة، هي سنغيرها، ونشروا وثيقة في شهر كذا، وبعد شهر غيروا الوثيقة، وبعد شهر غيروا الوثيقة وكذا. وكل هذا لأنهم يبيتون أمرا، والأمر الذي يبيتونه ليجدون الأغلبية التي توافق عليه، فبكل نتيجة إن نقول يعني إننا نتحفظ على هذا الشيء، وإنه لكل دولة أن تعمل بموجب عقائدها وقيمها وشرائعها. فلذلك الذي أوصى به الأزهر وأوصى به كثير من العلماء ومن الهيئات الإسلامية مقاطعة المؤتمر حتى نظهر الغضب عليه ونظهر الاحتجاج، يكون احتجاجنا. ولما يعني ينسحب العالم الإسلامي كله، ومعنى حتى بعض العالم المسيحي أيضا، يكون هذا طعن في مثل هذا المؤتمر. على كل حال ذهب الكثيرون جدا من بلاد مختلفة إلى المؤتمر وأدلوا بدلوهم وقالوا حجتهم، وظهر المؤتمر يعني ظهرت الوثيقة وتحفظ عليها المسلمون، خاصة ما يتعلق بالميراث بالذات، انه ما يريدون ان المرأة تعيش مثل الرجل وتعمل مثل الرجل وتتوظف كل الوظائف مثل الرجل. والإسلام يراعي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فيراعي فطرة المرأة ويعطيها من الوظائف ما يليق بفطرتها ولا يعطل وظيفتها.
شكرا لكم. وهناك مكان أيضا
فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الطرداوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
والسؤال الذي أود أن أسمع فضيلتكم في الإجابة عليه هو أن لي إنسان عزيز علي جدا وقد وقع في الخطأ الذي هو ضد الشرع والدين، وهو أن له 3 بنات ولم يرزقه الله بالبنين، وقد كتب كل ميراثه لأولاده البنات بيع وشراء، وله أخوة، ومن خوف إخوتي عليه قالوا له سوف نكتب لك تنازل وإقرارات بعدم التعرض لأولادك، وهم في غنى عن الأشياء وعن ميراثه وعندهم كل شيء والحمد لله، فما هو حكم الشرع وما ترونه فضلتكم والنصائح التي تجعل هذا الإنسان يغير رأيه، وما هو الصواب الذي يجب عليه أن يسلكه حتى يرضى الله ورسوله، وشكرا لفضلتكم.
حياك الله فيك.
وللأسف هناك يعني كثير من المسلمين كأنما يستدركون على حكم الله سبحانه وتعالى في الميراث،
الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم المواريث وقسم الفرائض، جعل هذا النصف ولا هذا الربع ولا هذا الثمن ولا هذا السدس ولا هذا، وبدأ القرآن يقول في هذا يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم يعني وصية من الله، فهل نرفض وصية؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في آخر هذه الآية يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فريضة من الله، فوصية من الله وفريضة من الله. وفي الآية التالية قال أيضا وصية من الله والله عليم حليم في آخر الآية، ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انظر إلى التهديد والوعيد، يدخله نارا يتعدى حدود الله، كأنه يقول لربنا أنا أعلم بالمصالح منك، ربنا أعلم بصالحك وصالح أولادك وصالح أبنائك وبناتك منك أنت. كثير من الناس للأسف استدركوا على الله إنه، وخصوصا في مسألة الإنسان اللي بيخلف بنت أو بنتين أو ثلاثة ويستخسر إنه يرث إخوته أو أولاد عمه، خصوصا في عصرنا يعني طبعا طبيعة العصر جعلت كثيرا من الآباء يخافون على بناتهم، تخلط الأعمام على بنات إخوتهم، الأنانية التي يراها الناس بعضهم من بعض، الجور على الحقوق جعل كثير من الآباء يخافون، فيأتي الواحد إذا كان عنده بنت ويكتب لها كل الميراث، عنده بنتين أو ثلاثة يعني هذا مع إنه يعني طبعا الثلاث بنات لهم ثلث التركة وزوجته بتاخد السم يعني أصبح 19 من 24 وبقي 5 من 24 على إخواته المجموعة، ويمكن إخواته يكونوا عدد، فلما يتفرق الخمسة أو 24 حيطلع كل واحد شيء ما يساوي شيء. يعني الأولى بالمسلم إنه يسمع وصية الله ويتبع فريضة الله ويقف عند حدود الله، كما قال تلك حدود الله، إلى حدود ربنا حدها وجعل لكل واحد حد، انت نصف ده ربع ده ثلث، وكما قال الله في آخر السورة، لأنه السورة ذكر في أوائلها عن قضية الميراث وختمت السورة بآية الميراث ميراث الكلالة، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يعني يبين الله لكم هذه الأحكام كراهة أن تضلوا حتى لا تضلوا وتقعوا في متاهات وتقعوا في أودية الضلال، والله بكل شيء عليم هو أعلم منكم بمصالحكم، الله يعلم المفسد من المصلح، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فللأسف الناس يقعون في مثل هذا، ونصيحتي لكل مسلم يقع في هذا الخطأ أن يتدارك هذا ويحاول أن يعيد الأمور إلى يعني مجاريها، أو على الأقل يستسمح الورثة، يعني إذا كان هذا الأخ عنده مجموعة من الإخوة والأخوات يجمعهم ويسترضيهم، فإذا أرادوا خلاص انتهت الإيه القضية في هذه الحالة، إذا وكما يقول السائل إنه إخواته لا يرغبون في شيء، خاصة إذا الخمسة من 24 توزعت على المجموع لن ينال كل واحد شيء يذكر، فإذا رضوا فتكون القضية انتهت ويكون أرضى الله وأرضى ربه وأرضى ضميره،
ونفذ وصية الله واتبع فريضة الله،
فريضة الله
نعم.
وقام بحدود الله
نعم،
بحدود الله
جل جلاله. شكرا لك. هناك مكالمة أيضا.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مسجد الرضاوي. عندي تعقيب بسيط حول موضوع الفحص الطبي قبل الزواج كده.
تفضل.
هذه أشياء مساعدة ما كانت موجودة سابقا.
نعم.
فلو رجعنا إلى قليل الحديث رسول وحديث السابق في الروايات. إيه نعم. إذا تكمل تطور دينه وخلق تزوجوه. والقول الحديث الآخر يركب رجل امرأة لحسبها أو نسبها أو جمالها أو دينها. فكر بهذا الدين فلم يتداب. والحديث الآخر يا معشر الشباب من قطاع منكم براكة للزوج ولا يستطيع أن يكون. فأعتقد يعني الأشياء مساعدة هذا البحث الطبي هذا ما في كثير يعني ما حد يروح يبحث اليوم هذا. فيشوفون أن الرجل هو طيب يقبلون فيه، يشوفون أن طيبة يقبلون فيها. فهذا يعني بس كان تعقيب بسيط يعني. ولما ذكر يقول لك في ولا تلقى هذيك بالكهنفة ما يكان بس شيء فقط كهنفة.
لا ما حد قال ولا تلقوا بيدكم التهلكة.
هذه استمعنا في البرنامج ما كان عندنا تصل فتصل اليوم. شكرا للشيخ.
يا مرحبا فيك.
ما
له تعقيب انه الان مثلا قبل ما كانت هناك اجهزه للفحص او شيء، يبدو ان الاخ معارض على راي فضيلتكم انه كثير من الانسان مثلا يقبل على الزواج دون فحص، فيبدو انه معارض للفحوصات الطبيه وهذه. ولا يقول ولا قلنا في الحلقه ولا تلقوا بايديكم من التهلكه. والله ما الدكتور فضيل لم تذكر فضيله الشيخ يوسف لم يذكر
لم اذكر هذا يعني ما. ولكن يا اخي احنا ذكرنا انه اذا الانسان اراد ان يتزوج ويعرف من يتزوجها والمراه ارادت ان تعرف من تتزوجه حتى لا يفاجئ بما لا يحب، اذا كانوا قديما لا يعرفون نحن نعرف الان يعني اعطانا الله اشياء لم يعطيها للاقدمين فلماذا لا نستخدمها؟ علم الإنسان ما لم يعلم ويخلق ما لا تعلمون. فإذا كان الله مكننا من أشياء تستطيع أن تفيدنا في حياتنا وتبعدنا عن منغصات فلا مانع من أن نستخدمها. أنا قلت إن الشرع لا يمنع من هذا ولم أقل إن الشرع يوجب هذا، إنما قلت إنه ليس هناك مانع، بل ربما يحبذ هذا إذا كان يقلل من المشكلات بعد الزواج.
تخصص أن الأشياء الأمراض الوراثية والأشياء هذه والإنسان حر على كل حال. هناك مكالمة أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
شكرا كثير على هذا البرنامج وفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. أنا سيدة مسلمة وفخورة جدا أني أنا مسلمة وأعتقد يعني أو أؤمن أن الإسلام أعطى المرأة حقها وأول من أعطى المرأة حقها، ولكن أنا عشت مثلا في أمريكا فترة وناقشت فيه مع ناس أجانب وأمريكان وناس عرب وبرضه مسلمين، كانوا مثلا يشوفوا أمثلة سيئة من المسلمين ويقولوا أنه مثلا هذا هو الإسلام. فمن الشغلات مثلا اللي كانوا ياخذوا عنها صورة الإسلام موضوع مثلا تعدد الزوجات وإساءة استعماله، موضوع مثلا أنه المرأة كانت تجبر على الزواج لأنه بغصب عنها أو ما إلى ذلك، وبرضه في كمان اللي هي الآية اللي بتقول وما ملكت أيمانكم. فالأسئلة اللي بدي أسألها بالتتابع ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ النقطة الثانية إنه إحنا طبعا أعطانا حق اختيار الزوج، وبالتالي إنه أعطى الزوج المرأة حقها في أن تضع شروط لها في مثلا وثيقة الزواج. فمثلا لما كنت في الكويت كان أحد الشروط اللي واحدة بدها تحطها إنه مثلا لا يتزوج زوجها عليها إلا بموافقتها ولا يطلقها إلا بموافقتها، ورفض إنه القانون يمنع هيك شرط. الشغلة الثالثة إنه الإسلام إحنا ديننا صالح لكل زمان ومكان، فبالتالي إنه الناس اللي أساءت استعمال تعدد الزوجات علماءنا المسلمين ما ممكن إنهم يعملوا قانون أو يعني طريقة معينة لدراسة وللحد من هذه الإساءة كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب في لما وقف موضوع زواج المتعة عندما أسيء استعماله. ولكم جزيل الشكر.
شكرا لك في حياة الله.
شكرا للأخت. طبعا يوجد كثير من المسلمين يسيئون استعمال الحقوق التي أعطاها الإسلام لهم مثل حق تعدد الزوجات، وكما قلنا هو رخصة للمسلم وهو فائدة للمسلمة أيضا أن يحل كثيرا من مشكلات النساء كما يحل كثيرا من مشكلات الرجال. يعني الزواج تعدد الزواج ليس من فائدة للرجل فقط، لا هو فائدة للمرأة. والصحابة عددوا الزوجات خصوصا في مجتمع كان يقوم على الجهاد ويقدم الشهداء تلو الشهداء باستمرار، فكان هناك كثير من الأرامل التي يموت أزواجهن في الحرب وتترك المرأة وهي شابة فتتزوج على امرأة أخرى، ولا مانع من هذا لكثرة النساء التي فقدن أزواجهن. كانت المرأة تنتقل من رجل إلى رجل ولا حرج في ذلك. سيدة أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب، وحينما استشهد جعفر في سرية مؤتة الشهيرة التي استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، تزوجت بعده أبا بكر رضي الله عنه، وبعد كم سنة توفي سيدنا أبو بكر فتزوجت علي بن أبي طالب، وكان لها أولاد من جعفر وأولاد من أبي بكر وأولاد من علي، وكان أحيانا أولادها من هؤلاء الثلاثة بعضهم يقول له أبي أفضل من أبي، ابن جعفر يقول له أنا أفضل من أبو بكر، أبو بكر يقول له أنا أفضل من علي، وبعدين يحتكمون إلى أمه. فماذا تقول الأم؟ فتقول كانت تحكم بأن تقول أبو بكر سيد الشيوخ وزعفر سيد الكهول وعلي سيد الشباب، فحكمت بالسيادة للجميع وأرضت الجميع. المهم أنا أقول كان الأمر سهلا بالنسبة للمسلمين، وكانوا يعددون ويراعون الحقوق. المسلمون للأسف في عصرنا لم يراعوا هذا الحق، وأساءوا استعمال الطلاق وأساءوا استعمال تعدد الزوجات وأساءوا استعمال حق الاختيار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا فاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وتنكح المرأة لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. فالناس للأسف وضعوا قيما ومقاييس جديدة، كم عنده من العمارات وكم عنده من الرصيد وابن من هو يعني. فلم هذا يعني لا يسأل الإسلام عن هذه القضايا. المسلمون هم المسؤولون للأسف، هم الذين أساءوا إلى الإسلام. ولذلك يعني إذا كان هناك بعض الناس من غير المسلمات يعني في أمريكا أو في المجتمعات الغربية من ينكر على المسلمين الواحد يعني يعدد الزوجات ولا يراعي العدل ولا يراعي أي شرط، هذا يعني ليس ذنب الإسلام، هو ذنب المسلمين، ذنب الأمة التي لم تراعي شريعة ربها. فسيظل أمر المسلمين هكذا حتى يهيئ الله لهم من يعني يعلمهم الدين الحق، وحتى يعني يعلموا إن الإسلام إيمان وعمل وعلم وعمل. المهم الناس مش تعرف فقط، تعرف وتعمل بهذا الدين. أما القضية أو ما ملكت أيمانكم، ودي بيسأل عنها لأنها موجودة في الآية الكريمة يعني فواحدة، فإلا فنسيتكم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم هن الجوال، وكنا في ذلك الزمان موجودات، والإسلام لم يخترع الجوال ولم يخترع الرق، الإسلام اخترع العشق ولم يخترع الرق، جاء والرق يملأ العالم. فكل عمل الإسلام إنه حصر منابع الرق، فجعل يعني أبطل كل الأسباب وخلى سبب واحد وهو الأسير في حرب شرعية، وجعله تصرف من عدة تصرفات، لأن الأسير ممكن أن تمن عليه لوجه الله كده تتركه تحبيبا له في الإسلام، أو يفدي نفسه إما بمال أو أسير بأسير أو أسير بأسيرين إلى أسيره، وده منصوص عليه في القرآن، فإما منا بعده وإما فداء. وأحيانا الأسير لو كان مجرم من مجرم الحرب يقتل كما قتل بعض الأسرى من الناس المجرمين اللي لهم يعني ضلع قوي في إيذاء المسلمين ممكن يقتل. وبعدين في الاسترقاق، الاسترقاق انك تاخذ الرقيق كما يسترق الاعداء اسرانا نسترق اسراهم، فهو نوع من المعامله بالمثل. هذا هو السبب الوحيد للرق في الاسلام. وبعدين يبقى ابن الرقيق رقيقا التوارث. فهذا اذا ولد هذا الرقيق لهذه هذا السبب، فالاسلام جعل هناك مصارف كثيره جدا للتحرر تحرير هذا الرقيق، من ضمن جعل احد مصارف الزكاه في الرقاب، يعني ثمن الزكاه ممكن تصرف في الرقاب ويمكن تصرف كلها، كما في عهد عمر بن عبد العزيز انه قال له واليه على صدقات افريقيه ان لم اجد فقيرا يستحق الزكاه، فقال اشتري بها رقابا فاعتقها في الرقاب. قال له ما دام ما فيش فقراء يبقى نحرر الناس، حررنا الناس من الفقر، نحررهم من الرزق. ومن ضمن الاشياء اللي جعلها الاسلام انه استغل الغريزه عند الرجل، فقال اذا كان عندك جاريه واتصلت بها جنسيا وحملت منك خلاص لا يجوز لك انك ايه تبيعها ولا تهبها لغيرك، خلاص كما جاء في الحديث اعتقها ولدها، يسموها الفقهاء ام الولد. ام الولد دي تصبح حرة، ولكن حريتها بعد يعني وفاة زوجها، انما لا يستطيع ان يبيعها ولا ان يتصرف فيها. فكأنه الاسلام هنا استغل غريزة الرجل لتحرير ما امكن من هؤلاء الاماء والجواري، ففضل يعني هنا يعني ترك الامر مفتوحا حتى يكون بابا لتحرير هؤلاء الرقيقات مما ملكت الايمان.
الشيخ الاخير من السؤال فضيله الشيخ، اختيار الزوج بالحكم الشروط بان تملي المراه شروطها على زوجها بان لا يتزوج عليها، هل هذا جاء شرعا؟
هو الزواج يعني واذا شرط فيه شروط يمكن ان تعتبر، بل يجب ان تعتبر، لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فاذا كان هناك شرط يحل الحرام او يحرم الحلال، الشرط اللي بيحرم الحلال زي شرط تعدد الايه الزوجات، هذا يعني
اباحه الشرع
او شرط يحل الحرام زي يعني تقول له طلق مراتك الفلانيه، لا يعني ما ف يعني لا يجوز ان الشروط اذا احلت حراما او حرمت حلالا فلا، والا فالاصل الشروط اذا شرطت عليها انه ما يخرجهاش من بلدها يبقى ما يخرجهاش من بلدها، اذا شرطت عليه انه يسكنها في فيلا او يسكنهاش في شقه يبقى يسكنها في فيلا. وكما جاء في الحديث احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط في الزواج معتبرة
وملزمة،
ولكن بشرط الا تحل حراما او تحرم حلالا. او واحد فاشترطت ان العصمة تكون بايديها، هذا اجازه عدد من الفقهاء ان هي اللي تكون العصمة اللي في ايديها تطلقه زي ما عايزة، ما دام قبل هو على نفسه هذا يبقى يتحمل بقى النتيجه.
نعم. شكرا لفضيله الاستاذ الدكتور يوسف القراضوي، رغم اننا لم نؤدي الصوره تحقيقها كما تفضلتم. على كل حال سنلتقي ان شاء الله في الاسبوع المقبل مع المربي الفاضل والشيخ الجليل الاستاذ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر، ولنتفق مسبقا على هذه السوره من الايه 1 الى الايه 150 بدل المأزق الذي اوقعنا انفسنا فيه، وفضل في الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، ونرجو منه ان يلتمس لنا عذرا يا استاذنا
ان شاء الله
وتحملنا على 70 محمله. جعل الله هذا البرنامج في ميزان اعمالنا، وان يجعل هذه البرامج ان شاء الله شاهده لنا لا علينا ان شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم فضلا اكثر من الصلاه عليه.